وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. I bear witness that there is none worthy of our worship except Allah سبحانه وتعالى. And I bear witness that Muhammad صلى الله عليه وسلم is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity. بدأنا في الأسبوع الماضي الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكرنا قصة إسلامه. واليوم إن شاء الله نكمل قصته في 10-12 دقيقة إن شاء الله. وهناك ثلاثة دروس نتعلمها من أو أنا شخصيا نتعلمها من قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. الصحابة رضوان الله عليهم كل منهم كان يفتخر أن يكون سلمان منهم أو من قبيلته أو من كذا. فقال المهاجرون سلمان منا لأنه كان فارسيا، تمام؟ وقال الأنصار سلمان منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسب سلمان الفارسي إلى آل البيت، يعني عده واحد منهم. So the Sahaba were proud to have someone like Salman al-Farisi among them. So the Muhajirun, the immigrants, one time they said, Salman is one of us, because he was Persian, he was not from Arabia. So the immigrants said, Salman is one of us. The Ansar, the helpers from Medina, they said, no, Salman is one of us. Every one of them is proud to have him as one of their own. Then the Prophet ﷺ said, no, Salman is one of us, Al al-Bayt. So the Prophet ﷺ considers Salman to be one of Al al-Bayt. And this is a great honor for Salman. ذكرنا المرة الماضية مسألة المعاناة الشديدة التي عاناها سلمان الفارسي في طلب الحق، يعني هو انتقل من المجوسية إلى طوائف متعددة في المسيحية ثم إلى الإسلام، ويعني ضاعت حريته أو استعبد في الطريق، وعانى كثيرا حتى وجد الإسلام، تمام؟ يعني شوف سبحان الله لو درست قصته وشوف سافر منين وراح على الشام ورجع على العراق وبعدين مش عارف فين ورجع العراق ورجع على المدينة وسافر فين، لو حسبتها تطلع عشرات الآلاف من الأميال لمجرد البحث عن الحقيقة. So last time we spoke about how Salman al-Farisi accepted Islam and we said that he left his religion, he was a fire worshipper. He accepted, he moved between several Christian denominations of his time. He moved from Persia, Iran today, to Syria, Damascus, then he moved to Iraq and other places in search of the truth. Then that search took him to Arabia and eventually to Medina, and he literally traveled thousands of miles, hundreds of thousands of miles in search of the truth. And they call him al-bahith an al-haqiqa, the seeker of the truth. This is what they call Salman al-Farisi, and he was Persian, he was not Arab. تمام؟ فكم منا اليوم؟ يعني الحقيقة الحمد لله موجودة قدامه والإسلام موجود ولا يكلف نفسه حتى عناء إن هو يدرس ويتعلم. تمام؟ كم ألف واحد بيسكنوا على المسجد؟ وكم منهم بيأتي إلى صلاة الجمعة؟ طبعاً عدد بسيط. تمام؟ يعني نتوقع أنه 20 أو 25% فقط من المسلمين اللي بيسكنوا حول أي مسجد في الغرب أو في أمريكا أو كندا أو أوروبا بيروح على صلاة الجمعة. ممكن 30 أو 40% بيروح على صلاة العيد. طب الباقي بقى بيروح فين؟ مش موجودين. تمام؟ So we spoke about how Salman suffered in search of the truth. And we said that we Muslims, we know we have the truth in our hands. But some of us are very lazy, they don't even take the time to learn about the deen. Some of us, they live close to the masjid. There are thousands of Muslims who live around Rashid and other masajid. But only less than 1% of them come to the salah. And these are statistics that are given by some scholars. That less than 1% of Muslims go to the masajid every day. About 20 to 25% of them, they go to Jummah. Which means that about 70% of Muslims, they don't even come to Jummah. 35 or 40 of them, they come for Salatul Eid. And the rest of them, they never go to the masajid. Some of them, they come only if there is a janazah in the masjid. Someone died from their family, they come. And some of them, they stay outside and they smoke weed and cigarettes. Okay? I'm not sure about the weed, but I know they smoke cigarettes. Okay? Some of them come when they themselves die. They bring the masjid for janazah. But otherwise, they don't come to the masjid. The Islamic knowledge is available everywhere. You have books everywhere on the internet. There are encyclopedias, thousands of books under your fingertips at home. But some people are lazy. They don't even give, you know, just a few minutes to learn about their deen. يعني كثير من الناس أصيبوا بالكسل فلا يتعلموا شيئاً عن الدين. أنا بتكلم عن الأساسيات. مش مطلوب منك إن أنت تبقى أبو حنيفة ولا الزمخشري. تمام؟ بس تعرف أساسيات الدين. يعني قابلت واحد ومحترم ومتعلم واخد درجة في مش عارف السايكولوجي أو علم مش عارف. المهم درجة في حاجة. وكان بيظن إنه الراجل إذا جامع زوجته يغتسل فقط في حالة الإنزال. أما مجرد الجماع بين أو الإدخال بين الزوج وزوجته طالما إنه لم يحصل إنزال لا ليس فيها غسل. هو كان أعتقد هذا. تمام؟ يعني هذه إحدى الحالات يعني. So for example, what I'm talking about is learning the basics of the religion. I'm not asking you to get a PhD in Islamic studies or to be the second Abu Hanifa or a Shafi. Okay? No. Just to know the basics, man. The basics. One brother, he has a degree in psychology or rocket science, something. He came to me one time asking a question about ghusl. He thought that the only time a person should have or take a full bath, a shower, full bath, is after intercourse with someone's wife is if there is ejaculation in zan. But مجرد الإدخال, intercourse, is not a reason for taking a bath, a shower. He didn't know, and this is one of the very basics in fiqh. If someone has a relationship with his wife, intercourse, they have both of them, they have to take a bath, a shower, before they can pray. He thought that the only time he and his wife can take a bath if there is ejaculation in zan. Tamam? And this is a terrible thing in fiqh. He didn't know. الأمر الثاني على سبيل المثال كان ذكرتها قبل ذلك الأخ كان معانا في العمرة وبنطوف حول الكعبة وفجأة ما وجدتوش اتفقنا احنا بنلف ان احنا نروح نقبل الحجر الأسود تمام مفيش مشكلة أبص على الولد مش موجود اختفى أنا واقف قدام الحجر الأسود وفي زحام الناس بتضرب بعض وكذا هو مش موجود خالص بلف الجهة الأخرى وجدته يقبل العتبة اللي هي الخضراء اللي تحت الباب الذهبي بتاع الكعبة فرحت قلت له الله يخرب بيتك أنت بتعمل إيه ماذا تفعل؟ قال أقبل الحجر الأسود قلت له طب يعني بأمانة الله يعني هل هذا أولا هذا ليس بحجر وثانيا هو ليس أسود ده أخضر يعني البعيد أعمى بصر وأعمى بصيرة تمام؟ وبعد كده كنا نتنظر على هذا الموضوع دائما أسأله يعني ما هو لون الحجر الأسود فكان دائما يقول أخضر تمام؟ شو الحكي؟ So one time I was with one brother we're making tawaf around the Kaaba in Umrah in Ramadan and there was a big crowd in that area where they have the black stone because it's part of the Umrah and the Hajj if to kiss it if you are able to. Otherwise, if the only way to go and kiss or touch the black stone is by pushing people, you don't have to do it. Because the human life is more important than touching and kissing the black stone. So we decided to go to that corner to kiss the black stone and all of a sudden, I didn't see my friend with me. I looked for him, he was not there. When I moved to the other side, he was there. Okay, there is a golden door of the Kaaba. There is a green step below the Kaaba, and he was hugging that step and he was kissing it. I said, "Man, what are you doing, man? What the heck are you doing, man? Here, you are supposed to be on the other side, not here." He said, "I'm kissing the black stone." I said, "First of all, this is not a stone; it's a step." And number two, it is not black, it's green. Okay? And في عمى بصر وفي عمى بصير. Okay? So after this, we used to make fun of this incident, and I used to ask him, what is the color of the black stone? And he always says it's green. He never thought why people were jumping over each other on the other side, and on the other side where they have the green step, there was nobody there. Nobody. He never thought why nobody was there. Anyway, مسائل من هذا القبيل. فالإنسان اللي هو المفروض يجتهد يعني شوية في مسألة طلب العلم ويتعلم الأساسيات. ذكرنا مثلا في رمضان قصة واحد من السفهاء كان يعني غير ملتزم وكان على معصية والتزم فجأة كده وبدأ بقى يطور دقنه. المهم فكان دائما لما يصلي في المسجد كان يدعو بعد صلاته والناس تسمعه فيقول: اللهم اغفر لي من ذنوبي ما علمت منها وما لم تعلم. هو يظن ان الذنوب اللي هو عملها في الخفاء الله سبحانه وتعالى لا يعلم. So this idiot, one guy, he was not practicing, he started to practice. Then, after every salah, he used to make this dua: Oh Allah, forgive my sins, those of which you know and those of which you don't know. He's talking about the things that he did in secret and nobody knew about them, so he thought that Allah doesn't know. And things of that kind. One of my friends, يعني واحد من أصدقائي ذكرني إنه كان في امرأة بتطوف, واحدة من السيدات اللي هم الطيبين العلنيات وما عندهمش خلفية, بتطوف مع ابنها صغير 10-12 سنة. فسألت الولد, سأل أمه: لماذا نطوف حول الكعبة؟ فقالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون بداخله. هو فكرها كده, وهذه قصة حقيقية. It's a true story, by the way. One brother told me that a lady, an old lady, was making tawaf for her son, with her son, and her son asked her, why do we make circling tawaf of the Kaaba? She said, because the Prophet is buried here, in the Kaaba. This is what she thought, okay? She doesn't have the basics of the religion. And wallahi, it doesn't take much time to learn the basics of Islam. Islam is very simple, it's very easy. All it takes is 3 minutes a day to learn a little bit of, you know, Islam. الأمر الثاني اللي نتعلمه من قصة سلمان الفارسي مسألة كيف تحرر سلمان. يعني معروف إنه سلمان كان عبدا لما أسلم وغاب عن غزوة بدر وغزوة أحد لأنه طبعا سيده منعه من المشاركة فيه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. القصة كلها مذكورة, الأحاديث اللي نذكرها اللي كنا المرة اللي فاتت واليوم هي موجودة في مسند الإمام أحمد, حديث طويل. فقال: فكاتبت سيدي. كاتبت يعني كتب معاه عقد إنه أنا $80,000 إن شاء الله هدفع لك $100 كل شهر, وبعد كده بعد لما يدفع المبلغ أنا أصير حرا. هذا هو المكاتبة في الإسلام. فاتفقوا إنه سلمان يدفع إلى سيده 300 نخلة صغيرة مزروعة في حديقة و 400 أونس. الأونس اللي هي بالعربي أونس أونصة أونس من الذهب. كان هو ذا الاتفاق. وسلمان طبعا ما كان يمتلك شيئا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, قال للصحابة: ساعدوا أخاكم. تمام. فأتى كل رجل اللي يأتي بخمس فسيلات أو نخلة صغيرة, واللي يجيب 10 واللي يجيب 15. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحفر لهذه الشجرات 300, فإذا حفرت فادعوني أكن أنا أزرعها بيدي. فلما حفر سلمان للنخلات فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها 300 في الحفر وردموا عليها وزرعوها. فقال سلمان: والله ما ماتت واحدة منها قط. معروف انه للنخل لما بيزرع والشجرات فيه شتلات بتعيش وشتلات بتموت, فعاش كلهم. ثم فيما يتعلق بالأربعين أوقية من الذهب أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة صغيرة من الذهب, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها وأدي ما عليك. فتعجب سلمان وقال: يعني والله يا رسول الله إنها لا تؤدي شيئا, دي صغيرة, أجيب منين 40 أوقية من هذه القطعة الصغيرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها والله يؤدي عنك. فقال سلمان: والله ذهبت إليهم لأزن لهم 40 أوقية, فوضعت البيضة أو القطعة الصغيرة من الذهب فطلعت 40 أوقية. هي كده 40 بالضبط, لا فوق ولا تحت. فحرر سلمان. The second thing we learn from the story of Salman al-Farisi is the way he was freed. He made a deal with his master that he will plant 300 palm trees. Do they call it sapling? The small tree? What is the word? Sapling? Small tree? Yeah, this is the word. Sapling is a small tree. Shatla bil'arab. Sapling. S-A-P-L-I-N-G. So he told the Prophet ﷺ that I needed 300 saplings or small palm trees to be freed and 40 ounces of gold. That was the deal with Salman's slave master, who was not Muslim. So Salman didn't have nothing of that thing. He didn't have the kind of gold, he didn't have the kind of, you know, trees. So the Prophet ﷺ told the Sahaba, help your brother. So the Prophet ﷺ started a fundraise to free Salman al-Farisi. So some Sahaba, they brought 5 saplings, small trees or palm trees. Some brought 10, some brought 15. And within a few hours, the 300 were collected. The Prophet ﷺ told them, go and dig and invite me to come and place them in the holes with my own hands. Sure enough, he dug the holes. The Prophet ﷺ came and planted them, and Salman said, by Allah, none of them died. All of them, they grew and they become palm trees. Then the Prophet ﷺ was given a small piece of gold. So he gave it to Salman and said, take it and, you know, pay it to your master. So Salman said, it's a very small piece, it's very tiny, it's not gonna pay anything. No way this can be 40 ounces. The Prophet ﷺ said, take it, Allah will put barakah in it, and it will become 40 ounces. Sure enough, he took it, he gave it to his master, he weighed it, 40 ounces. That was from the barakah of the Prophet ﷺ. The lesson we learned from this is, it was impossible for someone like Salman to pay the 40 ounces of gold and to give the 300 palm trees. But collectively with the Muslim community, this was done in a few minutes. فالأمر العظيم إذا توزع على المسلمين صار صغيرا. وكما قالوا إن النهر عبارة عن إيه أو البحيرة عبارة عن إيه هي قطرات من الماء تجمعت فصارت بحيرة أو نهر. والجبل هو عبارة عن حصوات صغيرة اجتمعت فصارت جبل. تمام؟ وكذلك الأمر إذا اجتمع المسلمون على شيء وأخرج كل منهم ما يستطيع صاروا قوة عظيمة. يعني لو في مثلا مسجد بيبنى كما كنا بنجمع بالامس مسجد لمسجد الفاروق الاخوه الصوماليين وكل انسان اتى بشيء وكذا واعتقد انه بفضل الله يعني جمعوا بالامس تقريبا في حدود هم قالوا 150,000 بس انا اعتقد ان التوتال كان في حدود 200,000 تقريبا. فالامر اذا وزع على الناس والمسلمين ساعدوا بعضهم البعض يعني تسهل الامور. So when you try to help one another, when you try to do something by yourself, you will not be able to do it. But if we as a Muslim community, we stand together collectively to help one brother or to help and build an Islamic center here in this city or elsewhere, it will become an easy task. Within a few minutes or hours or days, if people are committed, if people are dedicated, the money will be collected and the masjid will be built and the brother or the sister will be helped. Okay? And this is something we learned from the Sahaba. They used to help one another. Tamam? المسألة الثالثة ونختم بها إن شاء الله. This is the last thing, number 3, and we conclude with this. في مسألة حفر الخندق, غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كانت فكرته أنه يخرج إلى الأحزاب ويقابلهم في الطريق ويحاربهم بعيد عن المدينة. فأشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة والرجال يبقوا في المدينة ليحموا النساء فلا يخرجوا منها وتنكشف المدينة فحفروا الخندق. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة سلمان. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر في عدة مواقف. منها في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه الآبار بدر تكون بين المسلمين والمشركين. فأشار عليه بعض الصحابة لا الآبار تكون خلفنا ونشرب ولا يشربون. فتكون نقطة ضعف للكفار فيخسروا فعلا هو الذي حصل والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة الصحابي وترك رأيه. صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحة ومشورة أم سلمة وترك رأيه لما قال هلك الناس واعترضوا على الصلح مع الكفار وإن هم يرجعوا يعودوا السنة الجاية عشان العمرة فقالت له اخرج إليهم فاحلق أو قصر وانحر وهم يتبعونك. وفعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها وترك رأيه فكان هو الصواب. النقطة اللي نتعلمها من هذا الأمر مسألة المشورة. ما بيقولوا إنه أربعة عيون ترى أفضل من عينين، صح؟ هذا أمر صحيح. So the third thing and the last thing we learn from the story of Salman is mashura, counseling with people, talking to them to get their advice. If there's something that you need to make a decision about. The Prophet ﷺ, when the people of Mecca they tried to attack the Muslims in Medina, the Prophet's opinion was to go out and fight them halfway between Mecca and Medina. Salman said, no, we should dig a trench around Medina to protect it, because if we leave Medina, they can come from the back and they attack the men and the women and the children and they take over Medina. So Salman said, no, we stay in Medina, we dig a trench around and we stay to protect. And this is the advice, the mashura, the Prophet ﷺ accepted, and he left his own opinion. Also in Ghazwa Badr, one of the Sahaba came to the Prophet ﷺ and said, you Prophet of Allah, you said that you wanted to position the wells of Badr between us and the Kuffar. And this is not, a good strategy in war. What we should do, we should keep the wells behind us. So we'll keep the water with us. The Kuffar, the disbelievers of Mecca, the pagans of Mecca will have no water. Eventually they will lose the war. They will run away. And the Prophet ﷺ took his advice, the advice of his companion, and he left his own opinion. Also in Sulh al-Hudaybiyah, the Pact of Hudaybiyah, the Prophet ﷺ took the advice of his own wife, Umm Salama, and he left his own opinion. When the people protested, they didn't want to shave their heads or offer the animals. Sayyidah Safiya, Umm Salama, she said, don't talk to them. Just go out, shave your head, offer your animal in sacrifice, they will follow your example. So the Prophet ﷺ took her advice. And he left his own opinion. What the Prophet ﷺ could have done, he could have just communicated with Allah subhanahu wa ta'ala, received the revelations through Jibreel, and that's it. No, he chose to talk to people around him, including his wife, to get advice and mashura from her. And this is something that many Muslims don't do. Whether they are in a position of authority like leaders and country leaders, يعني لو إنسان أشار عليه إن أنت بتعمل كذا وده خطأ يقول لك من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ أنا القائد وأنا الزعيم وأنا الحاكم، يعني أنا العاقل وأنا كذا، ما أنتم تحت أنا فوق فلا أقبل منه. أو الإنسان يكون في بيته مثلا، الزوج لا يقبل النصيحة مع زوجته ولا يشاورها أصلا في شيء يتعلق بالبيت أو بالأولاد أو كذا. وكان والدي رحمه الله كغيره من الرجال في القرية كانوا لا يشاورون النساء، وكانوا يذكروا مقولة يقولونها حديث، شاوروهم وخالفوهم. بالنسبة للسيدات يعني اسألها رأيها في الموضوع وفي الآخر اضرب بكلام عرض الحائط واعمل انت في الدماغ، صح؟ وهذه الكلمة ليست حديث، هو كذب محض له قرنان ما أنزل الله به من سلطان، تمام؟ ويقول رواه مسلم، يعني رواه أحد المسلمين، مش مسلم اللي هو الإمام مسلم، تمام؟ هذا كلام فاضي. فالمفروض الرجل أو الإنسان اللي في موقع سلطة يتشاور مع الناس حوله، لأنه كما قلنا أربعة عيون ترى أفضل من اثنتين. So some people these days among Muslims they don't make consultation or counseling with those around them, especially if they are in a position of authority. Take for example country leaders. After a few years in office, they are blinded by their authority. They don't talk to people. And this is a common trait that all the dictators and tyrants back home, they have in common. They don't talk to people around them. They take decisions on their own. They never talk to people. They never consult with people. Because they think they are above the people. If I was in office for 5 or 6 years or 7 years, now I'm number one. I'm the genius in the country. I'm the best there is. I shouldn't talk to anyone from the, from these people. No, I don't talk to them. The same is also true for the men, for example, in some cultures. Like in my village, for example, in Egypt, my father, like other men in the village, they never made mashura with the ladies in the house. And they always cited the saying, they said it was a hadith from the Prophet ﷺ, talk to them, ask them for their opinion, about the women, but never take their advice. This is a fabrication. The Prophet ﷺ never said this. And to the contrary, as I said, the Prophet ﷺ spoke to the ladies, his wife, and he took her advice. Okay? So the Prophet ﷺ spoke to his wife and he took her advice. This is what we also should do. And as they say in Arabic, four eyes see better than two. Eight see better than four. If you talk to people, you get more insights, more perspectives, then you will do the right thing. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانصر اللهم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على من ظلمهم وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يصلح ومن يصلح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.